السبب بارك الله فيك أنني لما خرجت هذا الكتاب فوجئت بتكليفي بتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية في أول تأسيسها، ولذلك اضطررت أن آتي التخريج من أقرب طريق، أي الحديث الذي يتيسر لي بدون جهد ووقت كبير أن أبين حكمه، قيدت الحكم هناك بأقصر عبارة، والحديث الذي يحتاج مني إلى وقت وجهد تركته لأني على سفر. هذا هو السبب. ثم بعد ذلك لما وجدت بعض الوقت تداركت هذه الأمور، الكتاب عندي مخرج من أوله إلى آخره بحيث لا يفوتني حديث إلا إن شاء الله، فهو يحتاج إلى طباعة جديدة، وطباعة جديدة اليوم يعني الظروف في هناك في بيروت حيث كنا نطبع ليست بمساعدة على تجديد الطباعة، وإذا ظهر السبب بطل العجب.
طيب شيخ، من ناحية الفهارس في كتبه، مثلا لما يكون حديث الرسول اللي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معروف يعني الأول حرف، لكن بعض الأوقات يكون الحديث يبدأ بكلام الصحابة مثلا خرجنا أو كذا، فنحن لما نبحث عنه يمكن لاحظ أن بعض الأوقات نلقاه بعض الأوقات ما نلقاه، فكيف الترتيب يعني؟
أولا هذه الفهارس لست أنا بالذي وضعها، كذلك التعليقات التي لا تتعلق ببيان مرتبة الحديث وتقريره. ثانيا القاعدة في ذلك أنه أي حديث يبتدئ بكلام صحابي وفي تضاعيف هذا الحديث في كلام الرسول عليه السلام فيؤخذ كلامه طرف الأول ويوضع في حرف المناسب من الفهرست، ولا ينظر حين ذاك إلى كلام الصحابي كقوله خرجنا أو أتينا أو ما شابه ذلك. لكن في حال أخرى حينما يكون الحديث ليس فيه جملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن نأخذ منه قطعة تدل عليه، فنأخذ حين ذاك أول الحديث الذي هو من كلام الصحابي، فيأتي خرجنا في باب الخاء في حرف الخاء وأتينا رسول الله في حرف الأليف وهكذا، بينما رسول الله كذا، كل شيء يأتي في بابه حينما لا يكون في الحديث جملة من كلام الرسول عليه السلام. أما إذا كان هناك جملة فتؤخذ وتوضع في حرفها المناسب.
شيخ، بالنسبة لنا في لجنة الزكاة جينا
لجنة الزكاة
جينا كتب من
إيش اللجنة الزكاة هذه؟
هذا شباب في منطقة كيفان سووا عملوا لهم
صندوق
زكاة خاص بطائفة من الشباب،
نعم،
ملوش علاقة بالدولة.
لا مش
علاقة. طيب
تجي كتب من خارج الكويت تطلب مساعدة بالنسبة إذا كان هم يعني محاربين أو مضطهدين، يعني هل نصب لها من أموال الزكاة بدون الصدقات؟
ما أنت ما حضرت الدرس البارحة؟ ما حضرت ولا سمعت كلمة حول هذه القضية؟
لا. أو دعاء
كيف؟
للدعوة.
تكلمت أنا هنا في أكثر من مرة أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في مصرف من المصارف الثمانية. والمصارف الثمانية كلها واضحة وبينة، لكن مصرف ما قبل الأخير منها وهو قوله تعالى وفي سبيل الله يشكل على بعض الناس من الكتاب المعاصرين اليوم والدعاة الإسلاميين ويفسرون هذه الجملة بمعنى واسع. وهذا التوسع في التفسير هو في اعتقادي من محدثات الأمور، لأن معنى وفي سبيل الله لا يتجاوز الجهاد في سبيل الله والحج في سبيل الله. أكثر من ذلك ما ذكر في تفسير السلف الصالح. وحينئذ فلا يجوز صرف أموال الزكاة إلا في المصارف المذكورة في هذه الآية، ومنها الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله الحرام. أما المشاريع الخيرية فهذه يجب أن تقام من نفقات تبرع من أموال غير أموال الزكاة المفروضة، لأن الآية تعرفونها جميعا: إنما الصدقات، تدئت بإنما وهي من أداة الحصر، كأنها الآية تعني فتقول لا تصرف الزكاة المفروضة إلا في هذه المصارف الثمانية. وبلا شك يعني ما سألت عنه ليس مصرفا من المصارف الثمانية. أما إذا كان هناك جهاد شرعي قائم فهو في سبيل الله بلا شك، أو إذا كان هناك رجل فقير مثلا لا يملك الحج أو هو بحاجة إلى معاونة فأعطي له من المال ما يمكنه من الحج إلى بيت الله الحرام فهو في سبيل الله. هذا جواب ما سأل
شيخ.
لا توقف
كيف نوفق بين الآيات والأحاديث التي تنهى عن غض البصر وبين مشاهدة عائشة رضي الله عنها للحبشة
تنهى عن غض البصر؟ صحيح لفظك، تأمر مش تنهى،
تأمر بغض البصر.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام.
نعم.
وبين سماح الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها بمشاهدة رقص الحبشة، وبين حديث اللي عندما كان في جمع الصدقات عندما رأى امرأة سفعاء الخدين.
نعم.
فكيف نوفق بين الآيات التي تأمر بغض البصر وبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الأمر واضح إن شاء الله. المقصود بغض البصر المقصود بالبصر الذي أمرنا بغضه هو البصر الذي ليس فيه حاجة مشروعة في تمكينه من النظر. وعبارة أخرى إنما أمرنا بصرف النظر الذي يخشى أن يترتب منه فتنة، يعني أن تجر النظرة الثانية إلى النظرة الثالثة فيترتب من وراء ذلك فتنة. فإذا لاحظنا هذا الفائد زال الإشكال وحصل التوفيق.
اي نعم انا كلمت مش عليها.
فلا شك او ما لا شك فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر لما سمح للسيدة عائشة بان تنظر الى الحبشة فهنا لا يرد احتمال افتتان السيدة عائشة بنظرتها الثانية والثالثة وإلى ما شاء الله بحبشة، هذا غير وارد. فمن هنا جاء السماح. وكذلك لما الإنسان يعني يقع في قضية مكالمة مع امرأة أجنبية وتكون هي مترخصة بالكشف عن وجهها فهو بلا شك يغض الطرف، لكن أحيانا يرفع البصر للمرة الثانية والثالثة وربما أكثر. فالمهم أن الحديث الذي يقول اصرف بصرك، يعني يفسر الآية وغضوا وكل المؤمنين غضوا من أبصارهم، والحديث يؤكد ذلك بقول اصرف بصرك أي بصرك الذي لا حاجة لك به ويخشى يترتب منه فتنة. أما النظرة اللي فيها حاجة فليست داخلة في الأمر القرآني ولا في الأمر النبوي. ومما يؤكد لنا هذا المعنى حديث البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحابه وقالت له إنها تريد أن تذهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظر الرسول إليها وخفض بصره ورفعه ينظر هذه المرأة، ثم صرف نظره عنها مما أشعرها بأنه لا حاجة له بها. حتى قام ذاك الرجل قال يا رسول الله أنكحنيها، فقال له أنكحتكها بما معك من القرآن، بعد أن طلب منه مهرا لها ولو خاتم من حديد، لقوله عليه السلام التمس ولو خاتم من حديد، قال والله يا رسول الله أجده. فقال عليه السلام قد زوجتكها بما معك من القرآن. ومن هذا القبيل أيضا الحديث الصحيح المعروف إذا ألقى الله في قلب أحدكم نكاح امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وبناء على هذا الحديث وما في معناه رؤية أحد الصحابة وهو يتعقب ببصره امرأة في أجار لها. تعرفون الأجار عندكم ولا مش معروف؟ السطح المحجر من فوق تصعد المرأة مثلا تنشر غسيلها، هذا التحجير هو الأجار. فرؤية ذلك الصحابي وهو يتتبع ببصره تلك المرأة، فقال له بعض من يراه ولعله من التابعين قال له كيف تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فراوله الحديث أنه في نفسه يتزوجها والرسول أمره أن ينظر إليها. فإذا النظرة الممنوعة شيء والنظرة المسموحة شيء آخر، وبذلك يزول الشأن إن شاء الله. وهي
يا الله ما عرفنا
تدخلون أن يدخل الداخل منكم ويتمم السلام المصافحة، فاحرصوا على هذه المصافحة لأنها سنة نبوية من فعله عليه السلام ومن قوله. أما فعله فقد قال أبو ذر ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، هذا فعله. أما قوله فما سمعتموه من الحديث وهو قول عليه السلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. ثم في هذه السنة أي سنة إتباع السلام بالمصافحة قضى على عادة سيئة منتشرة في العالم الإسلامي فينبغي علينا نحن بصفتنا سلفيين، ولا أقول ينبغي علينا كسلفيين لأن هذا تعبير خاطئ ولو أنه مشهور، أنا كمسلم، أنا كسلفي، أنا كذا، هذا تعبير أعجمي، لأنه لما تقول أنا كسلفي معناه لست سلفيا، ولما تقول أنا كمسلم معناه لست مسلما. لذلك من الخطأ أن يقول الإنسان أنا كسلفي أو كمسلم. فأقول بعد هذه الجملة المعترضة القصيرة، فنحن بصفتنا سلفيين يجب أن ننشر السنة على الأقل بعضنا ما بعض، وإلا منكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. أما المواطن التي لا يتيسر لنا نشر السنة فيها فلا حول ولا قوة إلا بالله، يكون لنا عذر هناك. أما على الأقل مجالسنا الخاصة فينبغي أن تكون دائما وأبدا معمورة بالسنة قولا وفعلا، فإذا دخل الداخل منا وسلم على الجالسين وهم جلوس وقعود وصافحهم ففي ذلك قضاء على الوثنية التي عمت البلاد الإسلامية اليوم، يقومون قياما للداخل ويظلون قائمين حتى يجلس هذا الداخل ويقف. هذا أنكره الرسول عليه السلام حتى في أقدس حال أو صورة ألا وهي الصلاة، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الناس وصلى بهم قاعدا صلاة الظهر، فقام الناس من خلفه قياما فأشار إليهم وهو يصلي أن يجلسوا، فجلسوا، ولما قضى الصلاة التفت إليهم وقال لقد كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد قولوا وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فمن الواضح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ركنا من أركان الصلاة ألا وهو القيام عن المصلين الأصحاء الذين لا يجوز لهم أن يصلوا من قعود، لقول عليه السلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهؤلاء يستطيعون القيام وقد فعلوه خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أشار إليهم أن يجلسوا، وقال صراحة وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لماذا؟ ليبطل وثنية ظاهرة وهي جلوس الملك على عرشه وقيام الحاشية من خلفه تعظيما له، علما بأن الرسول عليه السلام إنما جلس في الصلاة مضطرًا ولم يجلس كما يفعل كسرى متكبرا. والصحابة أيضا جلسوا أو قاموا قبل، قاموا خلفه عليه السلام لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يقوموا من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هذه الفوارق بين الرسول وصحبه وبين كسرى وحاشيته؟ قال لهم كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها، مع اختلاف المقاصد، فأراد حتى في الصلاة أن لا تظهر صورة تشبه صورة الوثنيين أهل فارس، فقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. فما بالنا نحن اليوم ليس في الصلاة نقوم قياما وراء الإمام الجالس، وإنما في مجالس المعتادة فنكون جالسين، يدخل الداخل نقوم له أجمعين، ونظل قياما هكذا كأنما قمنا لرب العالمين حتى يجلس هو، وبعد ذلك نجلس نحن. هذا هو المشكلة التي حارب الرسول عليه السلام بمثل قوله المعروف الصحيح: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكل داخل لا يمقت هذا القيام في قلبه بل تحسنه له نفسه الأمارة بالسوء، له نصيب صغير أو كبير من ذلك الوعيد الشديد، فليتبوأ مقعده من النار. لأني أقول هذا لأن الناس الذين يقومون منهم من يقوم ويقعد أي لا يتمثل، ومنهم من يظل متمثلا ما ينقص غير رضا يمنى على يسراه وما يفعل في الصلاة، ومنهم من يطيل المكر عظيما للداخل. لذلك أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أن من سنن الرسول عليه السلام عند الملاقاة المصافحة، وفيها ما ذكرنا من اقتداء به عليه السلام أولا، ثم من اكتساب فضيلة المغفرة ثانيا، ثم ثالثا وأخيرا القضاء على عادة التمثل قياما. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قاف في الجمعة، فهل كان يقرأها فقط قراءة ثم يعني ينهي الخطبة أم يعلق عليها؟ الكيفية؟
لا، فقط قراءة مش تعليق.
عفوا شيخ، في العيد ولا
في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد كلاهما سنة،
يعني لو واحد قرأها وجلس خلاص
إيه؟ لا، لكن مو معنى تكفي مع العرب الأولين الذين يفقهون ما يتلى عليهم من القرآن الكريم. أما اليوم تقرأ على العرب ولا على العجم فكلاهما سواء بقلة الفهم والتدبر. وبهذه المناسبة أقص عليكم قصة، يعني كيف أن الناس أذهانهم شاردة ولغتهم أعجمية وإن كانوا اسمهم عرب. مرة من 30 سنة تقريبا نزلت مصيفا في مصيف في دمشق، يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر، اسمه مضايا، جبل مرتفع هواء طيب عليل. ففي صلاة الفجر نزلت المسجد يوم الجمعة صباح الجمعة، صلينا تحية المسجد وجلسنا، وقيمت الصلاة نظروا لم يجدوا الإمام الراتب، فنظروا إليه ظنوا فيه شيء من العلم فقدموني. والواقع أنه أنا لا أحفظ سورة قاف جيدا، لذلك سورة السجدة وكذلك سورة الدار، فقرأت لهم في الركعة الأولى نحو صفحة ونصف من سورة الكهف، سورة مريم. فمعتادين الناس في كل صلاة صبح الجمعة أن التكبيرة الثانية يهوي بها الإمام ساجدا لأنه قرأ آية السجدة، يعني أنا ما قرأت لهم من سورة السجدة، قرأت لهم من سورة كافة يعني صاد نحو صفحة ونصف كبرت راكعا فإذا الناس كلهم يهون ساجدين. فالمسجد مع أنه صغير له منبر طويل يقطع الصف الأول وربما الثاني، فالجماعة الذين خلفي انتبهوا أنه أنا لست ساجدا فتداركوا خطأهم وقاموا وشاركوني في الركوع، أما أولئك الذين خلف المنبر فظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، صارت شوشة رباه هناك وضوضاء وغبغاء مع بعضهم البعض، الله أعلم ماذا تكلموا في هذا الإمام الذي ولوا به. بعد ما صليت بعضتهم قليلا قلت لهم يا جماعة أنتم عرب ولا عجب، والله لو أن هذه القصة وقعت في بلد من بلاد العاجم لكانت مستنكرة شد استنكار. أنتم ما تفرقون بين ألف لام ميم وبين كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة، وما بقى كل آيات تختلف عن آيات السجدة، لكن يظهر أنه أقولكم وأفكاركم وراء البقر والزرع والضرع كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجوا لدينكم. ثم شرحنا لهم أنه وإن كان السنة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الدهر في الأخرى فهذا ينبغي على الإمام أن يترك هذه السنة أحيانا خشية أن يفهمها عامة الناس أنها فريضة لازمة لا بد منها، وهويهم يعني هكذا ساجدين وهم لم يسمعوا قراءة سورة السجدة كدليل واقعي على أن الجماعة انطبعوا أن الإمام أي إمام يصلي يوم الجمعة في الصبح لازم يصلي السجدة، وهذا ما نص عليه علماء الحنفية أنه ينبغي على الأئمة أن يتركوا ذلك أحيانا من باب دفع الشر الأكبر والشر الأصغر. لا إله إلا الله.
شيخ بالنسبة لحياة محمد صلى الله عليه وسلم قبل وفاته في قرأت كتب انه يعني المرض اللي كان يعاني فيه وكان مدة طويلة يعني بعض جماعة كتاب انا مرة كان كنت بعمل دراسة طلب مني اعمل دراسة عن الديانة اليهودية عمل دراسة عن الديانة اليهودية في بعض الكتب يقال انه هناك انا يهودية كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم تدس السم بضد ذبح فما
أعرف مدى صحة. لا هذه صورة لا أصل لها لكن لها أصل بطريقة أخرى وهي أن امرأة يهودية ليست خادمة ولا أمة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بذراع مشوي وهي فيما يبدو أنها كان بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب اللحم إليه ذراع فقدمت إليه ذراعا مشويا ودست فيه السم فجلس الرسول عليه السلام ليأكل ومعه بعض الصحابة فأكلوا أظن واحد أو اثنين ماتوا والرسول عليه السلام أول لقمة لما أخذها ووضعها في فمه أوحي إليه بأنها مسمومة فنفضها ونجع بذلك من الموت ولكن كان يشكو بعد ذلك طيلة حياته وفي مرض موته قال إني لا أزال أجد أثر ذلك السم في لهواته عليه السلام. هذا ما ثبت في صحيح البخاري فغير هذا لا. يا الله.
الشيخ بالنسبة لما بعد اليوم أميت في المسجد في المخيم تقرأ الفاتحة على أساس سورة الفاتحة أساس ملك يوم الدين ملك يوم الدين بدل مالك يوم الدين.
نعم.
هذه الطريقة الشامية يعني في القراءة غير
ما لا علاقة بالشامية، هذه سنة محمدية. لقد ذكرت في صغر الصلاة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ تارة مالكي وتارة ملكي، وكل من القراءتين متواتر ثابت يقينا عن الرسول عليه السلام. فهيأني هذه القراءة، فأنا أقول في بعض الصلوات أو في بعض الركعات من صلاة من الصلوات ملك يوم الدين تعليما للناس.
في المادة 206 من قانون الجزاء الكويتي نعز تداول الخمرة بيعها شربها واستثنت من ذلك السفرات الهيئات الدبلوماسية الموجودة في البلد.
أظن التعبير يحتاج إلى توضيح، يعني أنت تريد أن تقول السفارات الكافرة؟
ما في كافرة ولا مسلمة، كلهم استثنتهم.
هذا خلاف ما سمعنا.
أنا قاعد أقول لك الواقع اللي صار. فاستثنت السفارات دون أن يكون هناك مسلم أو كافر أو مشرك أو غيره.
لا أنا ما قصدت أن يكون فيها. قد تكون سفارتها سفارة إسلامية.
سفارة سعودية.
سعودية مثلا تركية إلى آخره.
لا ما في.
داخلين في النص
داخلين
يعني.
داخلين بالنص.
طيب.
فالسفارات هذه استغلت طبعا الموضوع الاستغلال سيء. اولا قامت تستورد عن طريق بعض الشركات الكويتيه والاشخاص الكويتيين الامور هذه، بعدين تعطي نوع من الهدايا للمسلمين منهم مواطنين ووافدين وغيرهم من هالخمور، يكون هناك مجال للبيع والشراء ايضا. فاحنا تقدمنا بمشروع للمجلس انا والاخ خالد ومعانا ثلاثه من النواب ايضا لتعديل هذه الماده والغاء الاستثناء. لابقاء النص
عاما
والغاء الاستثناء هذا. ما يكون هناك استثناء. لكن الحقيقه يعني اصطدمنا ببعض الاقوال ان الكفار او النصارى اليهود لهم حق انهم يستعملون الخمره حتى في ديار المسلمين، وبالتالي ممكن استيرادها. فنبي الحكم في الموضوع هذا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
لان ان شاء الله غدا سيبحث الموضوع في المجلس.
مما لا شك فيه ان القانون هذا أو القرار ليس إسلاميا، ما دام أنه أطلق السفارات ولم يقيدها بالسفارات الكافرات. ومعنى ذلك صراحة أن القانون سمح للسفارات المسلمة أن تشرب الخمر وأن تشتريه أيضا وتدخله إلى الكويت. عليكم السلام. فهذه مخالفة صريحة تنافي القصد مما تتقدم به الجماعات المسلمة كيعني اقتراح على الدولة بوجوب تحريم ما حرم الله ورسوله من الخمر، ليس فقط شربا بل وبيعا وشراء ونحو ذلك مما يساعد على شرب هذا المنكر. فالقرار إذن في أصله غير إسلامي، وإذا كان لابد من تعديله فيخص بسماح السفارات التي تكون لدول كافرة، لدول كافرة، ويشترط عليهم ألا أولا يكلفوا أحدا من المسلمين أو شركات المسلمين في الدولة بأن يستوردوا لهم تلك الخمور. هذا أولا. وثانيا ألا يعلنوا شربهم أمام المسلمين في مجتمعاتهم، وأن لا يظهروا في الطرقات وهم سكارى أو أشباه سكارى، وإنما يتعاطون خمرتهم في عقر بيوتهم ودورهم. فإذا هم التزموا هذه الشروط فنفي نحن لهم بعهدهم، ونسمح لهم بأن يدخلوا مع عفشهم وأمتعتهم وطعامهم وشرابهم ما هم بحاجة إليه من خمرهم. أما أن يكلفوا ولو سرا بعض الأشخاص أو الشركات باستجلاب الخمر، هذا يكون ممنوعا أولا، ومشروطا عليهم أنهم إن أخذوا بهذا الشرط يمنعون من استجلاب الخمر ولو كما يقولون بالحقيبة الدبلوماسية، لا يجوز إطلاقا. هذا ما يمكن يقال بالنسبة لهذا السؤال.
طيب شيخ، هم يعني المعروف عندهم الآن في حفلاتهم مناسباتهم اللي قاعد يعملونها يقدمون فيها خبرة علنا، بالرغم من أن يعني في من المدعوين من المسلمين وفي غير المسلمين، أيضا الهدايا والبيع حاصل، الرشوة عن طريق الخمر لأنها ممنوعة في البلد.
ما هذا كله بيكون سبب لسحب الرخصة لهم.
لذلك إحنا يعني من باب سد الذرائع أيضا تقدمنا في المشروع هذا.
لا بس نحن لا سيما في أول خطوة في سبيل يعني تسليك الحكم الشرعي وتنفيذه، ما نشطط فنحرم على الأديان الأخرى ما هو مباح لديهم، وليس من الإسلام في شيء أن نحرم عليهم أكل لحم خنزير وهو محرم لدينا بصريح القرآن الكريم، لكن يشترون الخنزير ويذبحونه ويأكلونه بس في دائرتهم في بيوتهم في محلاتهم الخاصة بهم، فما نريد أن نشطط طفرة واحدة، لأن الحقيقة من الحكمة في الشيء ما أشار إليه الشاعر الحكيم: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أنا في ظني أنكم إن طلبتم من الدولة منع الخمر مطلقا حتى بالنسبة للدبلوماسيين الكفار فسوف لا تستجابون إلى طلبكم، ولذلك فنتجاوز هذا، لأنه ليس هذا التجاوز بمخالف للشرع بل هو عين الشرع تماما، ونكتفي بأن نقول أنه أنتم يعني تشربون الخمر وتستوردون الخمر بالطرق التي تستوردون أي حاجة لكم، بس ما تتعدون ذلك إلى الناس آخرين ولو هدية. أما الشيء الذي ذكرته أنت بأنهم في حفلاتهم يقدمون الخمر وفيها المسلمون، الواقع هذه كمان مخالفة شرعية أخرى. الرسول عليه السلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. يعني نحن سنصبح عندهم عند هؤلاء الكفار محجوجين حينما نقول لهم: إيه أنتم تعرضون في حفلاتكم فيها مسلمون، يقول طيب إسلامكم يقول كذا وكذا.
ليش
هذا؟ إذا كانوا عارفين طبعا بما عندنا. وقد يكون فيهم طبعا بعض المستشرقين اللي بيعرفوا دقائق أحكام الشريعة عندنا، ولذلك فنحن ما نفتح أمامهم طريقا لمهاجمة ويكون الحق معهم. نحن نسد أمامهم الطريق ونقول هذا لكم في دينكم، أما في ديننا وفي مسلمينا هذا شيء حرام، فلا يجوز أن تتجاوز تلك الحدود. أنا أرى أن هذا أولا أشرع، ثم أقرب إلى تحقيق هذا الاقتراح.
لا، هو أقرب لتحقيق اقتراح المنع الداعش. أما مش كما تفضل فيه، فالحكومة راح تحتاج في الأعراف الدبلوماسية واسمه معاهدة جنيف، بعد أن ما تفرق بين الدبلوماسيين بين المسلم وغيرهم، وأن كثير من السفراء المسلمين في دولهم مباح الخمرة، فمستحيل أن الحكومة تيجي وتفرق بين سفارة وسفارة سواء كافرة أو مسلمة.
كيف الزعيم؟
ما تفرق بينهم.
لا تفرق.
احنا
انت بتقول ما تفرق، يعني لا تريد ان تفرق.
اي لا تريد
تفرق. اما مستحيل تفرق، كيف مستحيل؟ مستحيل. اذا كان هذا مستحيلا، فمستحيل اكثر ان نطلب منها تحريم ادخال الخمر مطلقا. ما تحتاج كمان بجنيف او مقررات جنيف؟
هي الان عفوا شيخ، هي الان قاعده تحتاج في هذا الشيء. احنا في فرق عندنا بين الاقتراح اللي احنا نقترحه على الحكومه، هذا قد يؤخذ فيه وقد يرفض، وبين مشروع القانون المقدم. احنا مقدمين مشروع قانون، وهذا اذا صوت عليه المجلس يعتبر ملزم للحكومه ينفذ.
ليس البحث بارك الله فيك هنا، هذا مفهوم، لكن انت بتقول انه في هناك مؤتمر جنيف.
نعم.
فتحتج
جنيف.
نعم،
معاهده جنيف. نعم،
معاهده جنيف. تحتج بالمعاهده انه الدوله ما عندها استعداد أنه تنقض المعاهدة هذه. في ماذا ما عنده استعداد؟ في التفريق بين سفير مسلم وسفير كافر. عنده استعداد أنه لا الكافر أيضا يسمح له بإعطاء بأن يشرب الخمر؟
لا، هم
أنهم أيما أهون؟
هم شو يقولون؟ يقولون الدول يعني سفارات الدول الإسلامية اللي إحنا راح نمنع عنهم راح يحتجون على الدولة، يحتجون على الكويت ان كيف منعتونا وسمحتوا لغيرنا. اذا قالوا من ناحيه اسلاميه او غيرها، فاحنا في دولنا مسموح هذا الشيء. هو في طريق ايش؟ طريق الاستيراد كما بينا، وطريق الحقائب الدبلوماسيه. احنا الحقائب الدبلوماسيه ما تعرضنا لها شيء، بعيد ان السفارات الكافره هذه ممكن يعني تجلب معها عن طريق حقائبها الدبلوماسيه ما تحتاجها من خمر. احنا تعرضنا الى مساله الاستيراد ومساله السماح العلني لهم.
الاستيراد ممنوع مطلقا يا أخي، والبحث لم يكن هنا. الاستيراد قلنا نحن بشرط أن لا يكلف شركة مسلمة أن تستورد لهم الخمر هذا. فالاستيراد يمنع قطعيا، يعني اقتراح لازم يكون كذلك، ما في خلاف. لكن هل يعني الاقتراح يشمل منع الدبلوماسيين كفار أن يشربوا الخمر في سفاراتهم؟
في الأخاذ عند زيادة أو إضافة.
تفضل.
شيخ، مفهوم الاستيراد اللي يعني مو إنه شرط إن شركة تستورد أو أشخاص مسلمين يستوردون. مفهوم الاستيراد هنا إنه قد تكون خسارة تستورده، ولكن جمارك الكويت تسمح لها بالدخول إلى
الكويت. معروف.
فالقصد من مفهوم الاستيراد أن السماح له بدخول الكويت عن طريق الجمارك الرسمية. هذا واحد. اثنين، ممكن الوصول للتمييز بين السفارة المسلمة والسفارة الكافرة بنص القانون وإزالة الحرج عن الحكومة، وبالتالي الاحتجاج بأن عدم معاملة بالمثل ممكن هذا
المثل. فإذا نمشي مع الشرع، والاستيراد تفصيلة الاستيراد هذا قضية شكلية، لأنه إذا كان استيراد بأي طريق كان بده يمر على الجمارك، فالجمارك ستسمح للذمي بأن يستورد الخمر. وفي الأصل تعلمون جميعا أنه ما في عندنا في الإسلام شيء اسمه جمارك.
هذا بعد
الواحد كمان يحاول يبتعد عن الأماكن اللي يشرب فيها الخمر، خاصة لما يسافر دولة مثل المسيحية مثل بريطانيا أو فرنسا، يلاقي نفسه يعني فعلًا الوضع لا قادر، مثل عنده ضيف يقدر يحط بالكافيتيريا معاه طابلة ولا يقدر يعزم على مطعم، لأن المطعم هو يطلب الأكل عنده في الحجرة، فما أدري شنو.
أخي الأحكام الإسلامية دائما يلاحظ فيها أنها توضع للظروف الطبيعية، يعني حينما يقول الرسول عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يزار فيها الخمر، أي لا تقعد باختيارك، أما أنت ماخت أشد المخت هذا الوضع الذي تجمع له حول المائدة، فأنت مهما كنت مضطرا فسوف لا تقعد معهم تشاركهم، قد تنزوي في مكان لكن القهوة كلها رائحة الخمر أو المطعم أو شبه ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هالمسألة هذه ككثير بل أكثر المسائل تدخل في عموم قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، فأنا أعتقد كل مسلم حتى في بلاد الكفر يستطيع أن لا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، لكن قد لا يستطيع أن لا يدخل مطعما أو قهوة فيها خمر، قد لا يستطيع إلا أن يدخل يعني، فحينئذ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشيء الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم دائما وأبدا أنه يكون يعني يقظ الضمير أنه هذا منكر وبغيض وهو يكره أشد الكراهة، هذا من ناحية القلبية أولا، ثم من ناحية العملية بحاول التمايز ولو يعني بآخر شيء ممكن أنه ينزوي في مكان من القهوة أو من الطعام بحيث أنه لا يجلس مع الشاربين الخمر مباشرة، لكن مع ذلك أنا أتصور أنه في مجال المسلم حتى في بلاد الكفر أن يخفف الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بأن يفتش عن مطعم كثورة، يعني مطعم يكون وسيع بحيث أن الزوى هناك في زاوية يكون أبعد ما يكون عن مشاركة هؤلاء في مائدتهم وفي خمرهم، بينما إذا كان المطعم أو المقهى ضيقا مزدحما فما يظهر تميزك عنهم فيما هم فيه من عوار، وهذا من معاني اتقوا الله ما استطعتم، أظن وضح الأمر يعني. كذلك مثلا نسمع أحيانا أنه في بعض الشركات شركات الطيران أنه ما تعرض الخمر على الركاب
في المكتب،
نعم
على طول،
في بعض الشركات هكذا، فالذي يستطيع إذن المضطر إلى الركوب أنه يتميز هذه الشركة لا تعرض الخمر وهذه تعرض، إذن هذه ما بركب فيها، هذا من جملة الأشياء اللي ممكن نفعلها
قدر الإمكان، لأن في بعض الأحيان طبعا في طيارات الخطوط ما تمشي فيه على إلى دول معينة يعني هذه
على كل حال تقيل لها ما استطعت المبدأ هكذا، وكما قال عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
شيخ نحن في الكويت كلنا في مطاعم تبيع لحم مثلج،
لحم مثلج
يجي من خارج من البرازيل من استراليا، ومو معروف انه هل ذو حسان او ما فيهم من المطاعم تساله تسال اهل المطعم على اللحم ذبح في الكويت او من برا الكويت، فيهم ناس كذبون انه هو الشخص هذا مو ذبح فيهم اللي ما يصلي وفيهم يعني العادي يعني ما هو دقيق. والله فيهم يقول لك إيه ذبح إسلامي من هنيه يعني هناك هو الأصل يمكن يعني يكون مثلك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة فيها شيء من الدقة ولا أدري هل أنت عبرت عنها تماما أو لا. أنت قلت فيما فهمت أنه يدخل أحدكم مطعم مثلا يباع فيه اللحم المستورد المشكوك في ذبحه، ألست كنت كذلك؟
نعم.
المشكوك في ذبحه.
نعم.
مش المقطوع في كونه لم يذبح.
لا مشكوك فيه.
مشكوك فيه. حينئذ ما حكم أكل هذا اللحم لو قال لك بعد أن سألته وصدقك وقال هذا لحم مستورد غير مذبوح؟
يعني
المثلث. متى؟ وإذا قال لك كما تعلم، والله ما أدري، ناس بيقولوا كذا وناس بيقولوا كذا، شو حكم أكله؟ أنت بتكرر الكلام، أنا بسأل شو حكم أكله؟
ما أقدر أقول، ما أقدر أقول
إنه. ما تقدر تقول، تسأل، تسأل، بتعيد يعني سؤال علي، إذا كنت ما تقدر، أما إذا كنت تقدر فقل، شو مش مفهوم كلامي حتى تفكر طويلة وعميقا؟
ما يقدر.
لا أنا أريد أن أسمع منه حتى نتمرن على القول والصدع بأن يقول نصف العلم لا أدري.
ما فهم.
أنا بقول لك إذا ما فهمت قل لي، أنا شايفيني شيخ وبقول لك ما سمعت ما فهمت مرارا وتكرار، خشيت أن يجي جوابي خلاف مسألة. أنا بقول هذا اللحم الذي سألت عنه إذا قال لك هذا وقيد غير ذبيح قلت ما بأكله، صح؟ وإذا قال لك لا أدري، بعض الناس يقولون ذبيح وبعضهم يقول قتيل، تأكله ما تأكله؟ وإذا أكله آكل ما حكمه؟ نعم؟
ما
إيش قلت؟
ما ينكر عليه.
ما فهم؟
لا ينكر عليه.
لا تنكر عليه. كويس. حرام عليه يأكله؟
لا.
كويس هذا الجواب. أما لا تنكر عليه هذا بعد ذلك. استمر
في هذا السؤال.
لسه. فلا ينكر عليه بمعنى أنه أكله ليس بحرام. أليس كذلك؟
والله في دخل
فما نخيب. كيف بقى؟
مش عارف.
كيف بقى؟ هو كل شيء مشكوك فيه في دخل، لكن ما حكمه؟
هذا ما انكر عليه، يمكن أنا حرم على نفسي، حرم على نفسي بس ما انكر عليه على نفسي.
وبيجوز شرعا تحرم على نفسك؟
لا يعني
انت بتقول حرم على نفسي، انا اسالك يجوز تحرم على نفسك؟
لا ما يجوز.
اما لما قلت
اتقاء الشبه
يا اخي، اتقاء الشبه شيء واحرمه على نفسي شيء اخر.
يقصد هذا
اتق. انا عارف ماذا يقصد، بارك الله فيك. انا عارف ماذا يقصد، لكن اريد ان يكون القصد مبينا باللفظ ايضا وليس بالقلب الذي لا نطلع عليه. فإذا أخي هذا الذي دخلت المطعم هون بقول النكتة، كل الكلام هذا إنك قلت أنت دخلت المطعم وسألت عن لحم مشكوك فيه، فأنت دخلت مطعم وفيه اللحم المشكوك فيه عندك سلفا فأكله غير حرام، فأنت باستطاعتك أن لا تأكله من باب قول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا سألت وأجابك بأنه حلال أي ذبيح، هذا فراجع إليك أنت قناعتك في قول هذا الإنسان، هل هو أولى مسلم؟ هل هو مسلم عدل صادق لا يكذب؟ فإذا توفرت في هذه الصفات وقال لك لا هذا ذبيح فأكلت فهو حلال، وإن كان لم تتوفر في هذه الشروط فأنت على الأصل وهو أنك شاكك، فلا تحرم ولا تحلل، وإنما تنصح نفسك كما تنصح غيرك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قد يستجيب البعض لك وقد لا يستجيب. فإذا القضية واضحة لأنه في الأصل مشكوك فيه، فإذا جاءك المخبر الثقة وأخبرك بأحد الاحتمالين طرفي الشك ذبيح ولا قتيل، كان هذا المخبر عدلا فامشي على كلامه والمسؤول عليه.
شيخ بسكوت وصابون، صابون يقول مصنع من في من لحم الخنزير ما يجوز نغسل فيه.
عبد الله لو لا تفكر شيخ نفس الشيخ الآن عندك مثلا في الطرف الكويت 50% من اللحم المستهلك
مستورد
قد يكون 90% من هذا اللحم المستورد ليس مذبوح، من طريقة الذبح في أماكن الذبح معروفة يعني بالكهرباء، وبالتالي أصبح في حسب المؤكد أن تقريبا 45% من اللحوم اللي تستهلك في الكويت ليست مذبوحة. هل هذا يدعينا إلى منع هذه اللحوم مع معرفة أن منع هذه اللحوم من دخول الكويت سيقطع يعني مصدر غذاء رئيسي بالنسبة للناس، أم المصلحة الشرعية تتطلب أن نتدرج ونمهد الطريق للذبيح أو للحلال قبل أن نصل إلى مرحلة المنع؟
لا ما في هنا مصلحة، لا مصلحة هنا في استباحة ما حرم الله أبدا، وفي ما أحل الغنية عما حرم، لكن المسألة ينبغي النظر إليها فيما عرضت من التفصيل نظر فيها دقة. إذا افترضت أنه في 150 قتيل في 150 ذبيح، لا نزال نحن في نقطة الشك، هذه النقطة التي لا تجعل العالم المسلم يفتي بالتحريم إلا إذا وقف أمام ذبيحة معينة وعلم بطريقة ما أن هذه بذاتها قتيلة وليست ذبيحة، فهناك يأخذ حكم التحريم. أما حينما تبحث الموضوع بحثا عاما وبتصور أنه بالـ150 حلال، يعني بعضها بالـ150 حلال والبعض الآخر بالـ150 حرام، وهذا غير متميز عن هذا، فكما قلت آنفا لا نزال في نقطة الشك. أما إذا ترجحت كفة إحدى النسبتين فتأخذ الحكم الغالب إما الإباحة وإما التحريم. إذا قلنا مثلا بالـ155 قتيل وبالـ145 ذبيح، أخذ حكم التحريم لأنه غلب الحرام على الحلال.
في تفصيل أكثر شيء
تفضل.
في هنالك تمييز من المجمد، اللحوم المجمدة
90% منها مقتول، معناته هنالك طريقة للتبييض. اللي 50% هو ذبح داخل البلد، إنما كثير كميات كبيرة من اللحوم تستورد مثلجة مجمدة مذبوحة في الخارج. أما المذبوح فيذبح في الكويت، يعني يحضر حي من الكويت.
يعني تقصد إنه ما يذبح في البلد، فهو كله ذبيح، لكن نسبته بالنسبة للمستورد بالـ150 والذي يستورد بالـ190.
الذي يستورد لو فرضنا أن اللحوم بيستخدم من الكويت 100 طن، 50 طن منها يذبح محليا و50 طن يستورد مجمد. من الـ50 طن المستورد مجمد 45 طن قتيل و5 طن قد يكون نبت. ففي الحالة هذه صفة القتل غالبة على المجمد.
إيه صفة القتل غالبة على الجنس المستورد المجمد. طيب بس هل هو متميز عن الحلال؟
متميز.
المذبوح البلدي
متميز؟ نعم، يشترى طازج هذا، وهذا يشترى مجمد بالأسواق.
حينئذ لا يجوز أكله هذا.
لا يجوز أكله، بس هل نحن يعني نفتح المجال؟
لا هي الخطوة الأولى بعدين نأتي هناك. هذا لا يجوز أكله. طيب الشك اللي عرضوا صاحبنا هناك، لما إذا كانت النسبة هكذا؟
بالنسبة للمطاعم شيخ، مو المطاعم نتكلم الآن من ناحية.
لا هو أنا ما ذكرت مطاعم، فأنت لا تعلق على كلمة مطاعم صادرة من هنا. هاي صاحبنا هنا قال أنه مشكوك فيها، فإذا كانت النسبة كما تقول لما الشك؟
أنا ما عندي شك.
إيه فحسونا الموضوع إذا أنتم اثنين حتى نتبين الحقيقة.
هو قد يكون عنده شك في دخوله لمطعم معين، أنا ما نتكلم على مستوى الدولة.
لا بس هو يقول يدخل المطعم وفيه ذبائح مستوردة مجمدة، فعنده شك فيها.
السؤال عبد الله ان المطعم ما ندري هل عند اللحم ماله بلدي من الكويت ذبح الكويت ولا مستورد، فنسأله هذا لحمك برا ولا داخل؟ احيانا يكذبه اذا شافنا ملتحين يقول هذا لحم الكويت، مع انه يكون هو لحم من الخارج. الشك مو في نوعية اللحم مذبوح أو غير مذبوح، الشك هل هذا مستورد ولا محلي بس.
هنا هذا ما جاء في كلام الرجل،
هذا قصده.
لا
على قصد إن شيخ إن اللحم موجود في الكويت هذا جاي من برا في شكوك.
إذا خلنا في شكوك اللي أنا قلت
هذا قصدك، هي نفس الكلام هذا نفس الكلام هذا، فأنت باب تبني مو بيهدم.
العبد نفس كلامك الهام الشيخ، ما في غير هذا الكويت.
لا هو يقول لك إنه قال جبال كبير وعم يقول مستورد فيه شك.
لا عاد هذا الآن يجي البحث الثاني.
بس خلي لا ليه هو بيقول هكذا؟
لا هو بيقول يعني لا مو معنى لا هذه.
قال إيه
لا يعني نعم. لأن المطاعم الآن البلدية تقول لا يكتب لحم طازج، وأحيانا دول يسربون يعني ما يكون طازج اللحم.
يبغى واحد طازج وباجي.
فإحنا ندش نسأل هاي الطريقة، لكن اللي جاي من برا عاد هذه تقريبا اللي قال أبو وليد هو اللي أكثر الشاي عندنا إنه ما هو مذبوح. أصل دجاج يعني.
أنا بقول أنت عرضك فهمته، لكن من جملة فهمي إنه هذا العرض هي ذاك العرض.
لا هو أنا
وفعلا تكرر ذلك العرض مرة أخرى، قال إن المستورد فيه شك.
الحين بنفصل قضيتين، سؤالك هو اللي قلناه ولا غيره؟
نفسه.
على كل حال الجواب معروف، هذا موجود في كل البلاد.
نعم.
إذا كان الآن يغلب على الظن أنه كما قلنا آنفا، يعني يغلب على الظن أنه لما تسأل هذا مستورد ما بنقول الآن مجمد أو غير مجمد، مستورد وبلدي.
أيوة.
من كل هذا مستورد ولا بلدي؟ قال لا والله بلدي. طب نشوف هذا نحن واثقين بكلامه ولا لا. فإن كنا واثقين بكلامه فعلى مسؤوليته وعلى ذمته فهو حلال. وإذا قال لا هذا مستورد بكفي مستورد مثل ما قال الأخ هنا أنه من 190 يعني قتيل وليس بذبيح. الحكم من الصورة هي واضح جدا
لأنه شاف جابوا أن دجاج مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية. إيه
هذا ما أنا
وأنا بنفسي جبت الأرقوة.
نعم هذا أخي معروف تماما كل بلاد حتى بنكتوا أنه كتبوا على السمك وذبح على الطريقة الإسلامية. نرجع يا أستاذ أنه ما دام الأمر هكذا فلا يجوز إقرار هذا بالعلة التي قدمتها آنفا وهو أن هذا غذاء للشعب فإذا نحن حرمناه من هذا الغذاء بيكون إيش أضررنا به. أنا أعتقد أن هذا لا يجوز إسلاميا لا سيما في بلد مثل بلدكم هذه فربنا عز وجل نكفر خير الحلال من طرق شتى. فبدل ما نقر هذا الحرام لحتى إيه نتمكن من استيراد الحلال بصورة نغني أهل البلد كلهم نحن رأس النقطة دابر الشر نقطة رأس الأفعى وحينئذ نعد نتوجه لتدبير الطعام الحلال. أضف إلى ذلك أنكم أنتم أهل ساحل يعنكم من السمك هذا ما يغنيكم ولستم كما هو الشأن في بلاد البر ليس لهم من اللحوم ما يقتاتونه إلا المواشي. في دبي لابد لكم أن يشكلوا لجنة وأرسلوها إلى بعض البلاد لعلها النمسا ويرسلوا من هناك الدجاج وموضوع في أكياس من البلاستيك ومكتوب عليها أنه هذا على عهدة البنك الإسلامي وفعلا ترى أثار الذبح فيها واضح جدا. فهذا حل المشكلة بطريقة لا فيها مخالفة للشريعة ولا فيها إضرار أيضا بالشعب كما نتصور في عرضك السابق أننا إذا قطعنا عنهم هذا الرزق المحرم نكون أضررنا به. فليس هنا مصلحة أبدا يفرض علينا إقرار هذا المحرم ريثما إيش نعوضهم من الحلال بل يجب فورا أن نسعى إلى تعويض الحلال مع قطع دابر الحرام لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الروح القدس نفث في روعي أي في قلبي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. هذا بالإضافة إلى قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنحن من الخطأ العميق جدا في الضلال أن بعضنا يتصور أن الفرد من المسلم أو الجماعة من المسلمين أو الدولة المسلمة إذا اتقت الله عز وجل في دينها وأطاعت شريعة ربها فسوف تصاب بالشقاء وبالضنا وبالتعب وسوف لا يوجد له مخرج مع أن الآية تصرح بخلاف ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثيرا ما أنا أذكر الناس بهذه الآية وآسف أن أضطر إلى تذكيرهم بمثل هذه الآية لأن هذا التذكير يذكرني بمأساة واقع فيها العالم الإسلامي وهي غفلتهم عن دينهم. لا يكاد الرجل الغني يسمع الموعظة والتذكرة بأنه لا يجوز لك أن تجعل مالك في البنك، لأنك إن تنزهت عن أن تأخذ الربا منه مما يسمونه بغير اسمه فائدة، لكنك تعلم أن البنك سيستثمر هذا المال في سبيل الربا، فتكون أنت معين على ذلك، فتخالف به قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما تخالف بعض الأحاديث الصريحة التي تنهى عن المنكر تعاون على المنكر، مثل الحديث السابق الذكر مع بعض أخواننا، لأن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. ذكرت آنفا هذا الحديث لأن أحدهم نقل لي أن أحد المشايخ في السعودية أفتى بأنك أيها الموظف في البنك إن كان عملك في البنك لا يباشر ربا مباشرة فعملك جائز، وضرب على سبيل ذلك أنت كاتب. فقلت سبحان الله، كأن هؤلاء المشايخ يعني خلقوا لأجل دعم أي انحراف في الحكم. هذا الذي يكتب ماذا يكتب؟ يكتب الربا، فهو إذن يتعاون مع الذي أسس هذه الدائرة الضخمة التي تتعامل بالربا المحرم المكشوف. لذلك أقول آسفا أنني أضطر أحيانا ذكر المسلمين بآية رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رأسا يقول قائلهم أي وين بروح أنا بالمال تبعي؟ أنا إذا وضعته عندي في الدار أخشى عليه من السرقة، أخشى على نفسي من القتل. فيفكر تفكيرا ماديا محضا كما يفكره الرجل الأوروبي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله. لهذا شيء مؤسف جدا ما أنه بين أيدينا هذه الآية الكريمة، وهناك أحاديث عجيبة تبين مبلغ تأثير اتقاء المسلم لربه، وكم أن ربنا عز وجل يسخر لهذا المسلم المتقي لربه من الأمور التي لا يسخرها عادة للناس. أي بعبارة فقهية دقيقة، إن الله عز وجل يخلق نظام الكون في سبيل محافظة على مال هذا المسلم. نظام الكون، هل قال ربنا عز وجل في هذا النظام سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا؟ وعندنا بعض الحوادث والشواهد على ذلك، من ذلك مثلا قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل في من قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول اذهب واسقي أرض فلان، كان السحاب ماشي هكذا مثلا وإذا به اتجه هكذا. هذا الإنسان الذي سمع الصوت سار مع السحاب غير بعيد، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من المطر في أرض، فأطل عليها وإذا به يجد فيها رجل يعمل من كاشي، سلم عليك أن يقول له مثلا السلام عليكم ويا فلان. استغرب الرجل لأنه عرفه غريبا، فمن أين عرف اسمه؟ قال له كنت ماشيا في الصحراء فسمعت من السحاب قائلا يقول له اسقي أرض فلان، فجئت مع السحاب حتى أوصلني إليك فعرفت أنك أنت المقصود. وللشاهد، فبما استحققت هذه العناية من الله تبارك وتعالى؟ قال والله لا أدري سوى أني عندي هذه الأرض فأزرعها ثم أجعل حصيلتها وحصيدها ثلاثة أقسام، قسم أنفقه على نفسي وأهلي، قسم أعيده إلى أرضي القسم الثالث أنفقه على الفقراء والمساكين من حوله. قال هو هذا. فانظروا الآن، هل سمعتم أن الله عز وجل سخر السماء لأرض معينة؟ لا، لكن هذا لما اتقى الله فالله عز وجل يعني خصه بعناية من عنده خاصة من الناس جميعا. من هذا القبيل أيضا ما جاء هذا الحديث في صحيح مسلم، من هذا القبيل أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا احتاج إلى شيء من المال قرضا، فقصد رجلا غنيا قال له يا فلان أقرضني 100 دينار. قال هات الشهيد. قال الله الشهيد. قال هات الكفيل. قال الله الكفيل. رجل كما يقول عندنا في الشام يبدو أنه على البركة، ويعنون على البركة يعني صافي السرير طيب القلب، لا يعرف الخداع، لا يعرف المكر. بدك شهيد؟ ما عندي شهيد، بكفي الله شهيد بناتنا. بدك كفيل؟ ما عندي كفيل، الله الكفيل. ويبدو أنه كانت هنا القضية كما قيل أن الطيور على أشكالها تقع، أنه هذا الغني كمان إيش على البركة، فقبل هذا الجواب من المستقرض منه ما دام الله الشهيد والله الكفيل. تفضل نقد له 100 دينار ذهب وتواعد على يوم للوفاء، وأخذ الرجل 100 دينار وانطلق في التجارة، وجاء الميعاد وهو بعيد عن البلدة. ماذا يفعل؟ أخذ والله بارك له في ماله، وأخذ 100 دينار فحشاها في خشبة، حفرها حفرا ودكها فيها دكا وحبسها، وجاء إلى ساحل البحر وقال اللهم أنت كنت الشهيد وأنت كنت الكفيل، ورمى الخشبة في البحر. هذا جنون، لكن هذا غلب عليه الولاء بالله عز وجل وحبه بالوفاء بالوعد الذي وعده إياه، وما في غير الله الشهيد والله الكفيل. وربنا عز وجل القدير على كل شيء أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة من هذا الساحل إلى الساحل البعيد حيث الرجل الغني. خرج الرجل الغني يتفقد في الساحل الرجل الذي كان أقرضه 100 دينار، وانتظر قليلا وإذا به يرى هذه الخشبة تتقاذفها الأمواج تارة من بعد تارة من قرب حتى دنت منه فأخذها إلى البيت، وهناك سرها وإذا بالدنانير تنهار على الأرض. تعجب. بعد مدة جاء المستدير، شوفوا كمان طيبة القلب، تمام طيبة القلب، فعد له 100 دينار. ما اعتمد على ذلك العمل لأنه أمر خارق للعادي، مش ممكن يعني إنسان يعتمد عليه، فقدم له 100 دينار. انظروا أيضا طيابة هذا الرجل الغني، قص عليه القصة، قال له أنا والله قصت كذا وكذا، خرجت الميعاد أنتظره وجدت هذه الخشبة وأخذتها وكسرتها وإذا فيها 100 دينار. قال له والله أقول لك الواقع أنه أنا لما أدركني الميعاد وما استطعت أن أقدم إليك بوقت معين فعلت كذا وكذا، فالخشبة هي التي أنا رميتها متوكلا على الله. قال له فالله قد وفى عنك فبارك الله لك في مالك. إيش يمكن بقى يكون مساعد من الله لعباده المتقين أكثر من هذه المساعدة؟ وقد يكون من هذا القبيل أيضا قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار كما قال عليه الصلاة والسلام، بينما 3 نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه، فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يقبل عنكم. انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها بهذه الأعمال الصالحة لعل الله يقبل عنكم. فرفع أحدهم يديه وقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت وجئت بالحلاب فبدأت بأبوي قبل بني فلأ بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي ولم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا السماء صخرة جبل في غار كبير. قام الثاني قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقلت عنها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة. فانزاحت الصخرة أيضا شيئا قليلا لكن لا يستطيع الخروج حتى قام الثالث يقول اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرض فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاءها ثم جاء لي وقال يا عبد الله أعطني حقي. قلت له انظر إلى تلك البقر والغنم فاذهب وخذها. قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستاقها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة وخرجوا يتمشون. هذا كل مدد من الله عز وجل لعباده المتقين مصداقا لقول رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن بحاجة إلى مثل هذه التربية لنكون مؤمنين حقا إن شاء الله.
بدون بذل الأسباب وتهيئة الأوضاع لتوفير اللحوم البديلة مسبقا أن نبدأ بوقت تشريع الخط داب اللحوم هذه
لابد.
شيخ بالنسبة في عندنا هذه بسكوت ومع بعد كوكو وكذلك الصابون فيه يكتب عليه المحتويات ان فيه دهن حيواني. يقولون أن الدهن الحيواني هذا هو أما عبارة عن بقر ميت من خارج الكويت يعني غير ذاك إسلامي أو من خنزير. يعني هذه النسبة فيه من الحيوانات فيها قليلة نسبة قليلة. في ناس يحرمون ما يأكلها بس شنو فيها لو سمحت وضح.
هذه الحقيقة يجب أن يشترك الجواب عنها فقيه رجل آخر كيميائي، لأن كون الدهن الموجود في البسكويت أو الكاكاو أو الصابون شيء قليل هذا لا يغير من حكم أنه لا يجوز استعماله ما دام فيه هذا الشيء النجس. لكن الشيء اللي لابد من البحث فيه والاستعانة عليه برأي كيميائي مسلم يسأل هل هذا الشحم الذي هو مركب من يعني شحم البقر القتيل أو من شحم لحم خنزير، حينما يمتزج مع الخليط هذا ولنأخذ مثال الصابون، هل هذا الشحم يبقى شحما ولا بيدخل فيه تطور كيميائي بسبب الخلط هذا يخرج عن حقيقته السابقة وهي يكون شحم خنزير أو شحم حيوان قتيل، يخرج من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى فتأخذ حكم آخر. هذا بلا شك مثلي لا يستطيع أن يجيب فيه لأنه ليس من اختصاصي، أنا لست برجل كيميائي، لكن بناء على الجواب الذي سيحصل أو سيخرج من ذلك الكيميائي نقول إما أن يقول بقي الشحم هو فيقال في ذلك لا يجوز استعماله لأنه نجس لأنه محرم، وإن قال لا بسبب التطور الكيميائي تغيرت حقيقته وصارت حقيقة أخرى فننظر لهذه الحقيقة الأخرى هل هي محرمة في الشريعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو نجسة، وإلا هي غير محرمة ولا نجسة فحينئذ يصبح الاستعمال جائزا. وهذا التطور له حكم طبعا في الإسلام، لأنه معلوم يقينا أن الخمر إذا تخللت حلت ولا أكون طاهرا لأن الخمر في الأصل ليست نجسة عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هي محرمة. فلما صار فيها تفاعل كيميائي تغيرت حقيقة الخمر وأخذت شيئا آخر حيث ذهب الإسكار فذهب التحريم فصار شيء آخر فصار حلالا. التحول والتطور هو من جملة المطهرات، حتى قال كثير من علماء الحنفية بل هذا مذهب الحنفية كلهم وغيرهم من